ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
تفضل سيد.
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلماء المعلوم الصالحين. مساله
طب اخبار انت قلت يقارب اخر طبعا، هذه ايضا تدل على ان من اهم وظائف ولي الامر اقامه الدين والاعتناء بذلك. هو الذي يشرف والذي يوكل والذي يجعل أميرا للحج، هو الذي يرتب مسائل الحج أو يوكل من يرتب ويتابع ذلك بنفسه، لأن هذه وظيفته إقامة الإيش؟ إقامة الدين. لذلك يقول الإمام أو من وكله الإمام، إمام ومن وكله الإمام. ماشي تفضل.
قال ولا ينبغي
للناس
أن
يدفعوا
حتى يدفع،
يعني
حتى يدفع الحج ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. فسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس فقال ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه، كلهم يشدد فيه.
طب هنا هذا كلام عجيب، عندما يقول ما يعجبني هذه فيها دلالة على إما خلاف الأولى وإما الكراهة، لا تصل أبدا للحرمة في هذا الباب. ولأننا قلنا بأن الواجب عليه هو أن يجمع بين ليل وبين نهار، وقد جمع. لكن هنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم ثلاثة فلتؤمروا عليكم. فهنا نشوف بيعلم الأمة بأسرها كيف أنها تبع لإمامها فلا تتعداه حتى في السير. شوف هنا غربت الشمس لو أن يدفع. قال أحمد ما يعجبني أن أدفع إلا مع الإمام. وسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس قال ما وجدت أن أحد سهل في ذلك، كلهم يشدد. هذا بناء تعليم للأمة بأنك تبع لإمامك لولي أمرك فاسمع له وأطع، وكون خلفه ولا تتقدمه، لأن الافتيات على ولي الأمر أيضا معصية. طبعا هذه طبعا فيها ترتيب وتفصيل آخر غير ذلك، لكن الافتيات على ولاة الأمور كما قلنا لا يجوز.
قال في المستحب أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دفع فقد شنق لناقته القصواء بالزمان حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيمينه بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. قال هذا في حديث جابر رضي الله عنه، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل. قال رواه البخاري.
يعني هنا فيها أول شيء كما قلنا لا يدفع حتى يدفع الإمام، فيدفع خلف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وأيضا يكون عليه السكينة والوقار ولا يسرع، لأن بالإسراع تدافع والتدافع فيه المضرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس السكينة 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 السكينة، ليس البر بالإيضاع بالسرعة، ليس برا هنا بل سيكون فيها مضرة، والتزاحم تدافع والتدافع فيه مضرة على الحجيج. لذلك قال يا الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بإضاع الإبل. نعم.
فقال عروة رحمه الله سئل أسامة
أنت فين يا ابن مصر؟ أنت فين؟ ماشي.
سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة
نص، يعني وسط يسير رويدا فإذا وجد فروجات لا تضر بأحد أسرع. نعم.
قال هشام بن عروة رحمه الله والنص فوق العنق. قال متفق عليه.
ولذلك كان الناس جميعا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا السكنات، الحركات، السير، الكلام، الدعاء، الصلاة، الذكر، يتعلمون من فم النبي، من حركات النبي، من هيئة النبي. سبحان الله. ذلك الناس كانوا كثر الحر في حجة الوداع. وكما قلنا من الأداب أنه يسير لا يدفع حتى يدفع الإمام، وأيضا يسير خلف الإمام، وإذا سار لا يسرع بل السكينة السكينة رويدا رويدا، وإذا وجد فرجات أسرع ليس فيها ثمت شيء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن أراد أن يكون حجه مبرورا فليتمثل فعل النبي وليأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر لما يبيت بذي طوى يسأل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى فأنا أبيت بذي طوى. ما فعله النبي هو يفعله ابن عمر حذو القذى. نعم تفضل.
قال
ابن
قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله ذكر الله تعالى مستحب في الأوقات كلها، هو في هذا الوقت أشد تأكيدا لقول الله تعالى إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعائره، وتستحب التلبية وذكر قوم وذكر قوم أنه لا يلبي.
عامة هنا نقول التلبية أو الذكر لأنها نازلة تحت التلبية ذكر أصلا، لأنها نازلة تحت قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر واذكروه كما هداكم. هنا بعضهم يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قالوا ذكر جاء عند المشعر الحرام هو بعد المبيت بمزدلف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طريقه يلبي، وكان الصحابة يلبون، وأنس قال كان منا الملبي ومنا المكبر، لا يعيب المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر، لأن المجال مجال، الوقت وقت، ذكر الحال حال عبادة، وأعظم العبادات هنا عند السير إلى مزدلفة هو ذكر الله جل في علاه. نعم.
قال ولنا ما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، قال متفق عليه.
نعم.
وعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال شهدت ابن مسعود رضي الله عنه يوم عرفة وهو يلبي فقال له رجل كلمة فسمعته زاد في تلبيته شيئا لم أسمعه قبل ذلك قالها لبيك عدد التراب،
يعني بيجدد عليه أن هذه السنة وأنه سيكثر من التلبية.
قال ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها وإن سلك الطريق الأخرى جاز.
كما قلنا التلبية والتلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ابن مسعود كان كذلك، ولما رجع قال لبيك عدده، يعني لا أتوقف عن التلبية حتى يرمي الجمرة. وهنا قال يستحب أن يمضي على طريق المأزمين، هذا صعب، كل إنسان يصعب عليه أن يأتي بالطريق الذي أتى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا بالنسبة لركوب السيارات هذا محال، والمشي قد وقد لأن الزحام أيضا يكون شديدا، وهذا ليس واجبا، ولكن كما قلنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الطريق الذي سلكها يكون مستحبا، لكن يبقى إشارة في قوله يستحب أن يمضي على طريق المأزمين لأن يرى أن السلام سلكها، هذه فيها إشعار لشيء. وش هو؟ ما الشيخ محمد؟
أن كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
الحج
كان
عسير التعب. هو شوف أنت قربت منها، ليست الإجابة كذا لكن أنت قربت منها. أنا أقول له إذا قلت مستحب عليك أن تأتينا بالدليل على أنه سلك هذا الطريق تعبدا، لا موافقة علينا أن نقول له أنت الآن قلت بأنه سلك طريق المأزمين وقلت مستحب، المستحب هذا حكم إيش؟ شرعي. ويبقى إذن يتأكد عليك أن تأتينا بالدليل أنه لما سلك هذا الطريق سلكه تعبدا ليس موافقة. أنتوا فاهمين ولا لا؟ يعني موافقة سيد. وذلك بالنزول في البطحاء اختلفوا فيه على أساس إيه؟ هو تعبد ولا هو موافقة سير في هذا الباب على مرجح ابن عباس وعائشة أو ابن عمر. فالحاصل أنه نقول لو ما دمت قلت مستحب أطلقت حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، فنحتاج دليل مش أنه سلك بل هو سلك حقا، لكننا نحتاج أن سلوكه لهذا الطريق كان تعبدا، فنقول هنا التأسي به يكون تعبدا ويكون مستحبا. أما إن كان موافقة فنقول من سار على أن يكون على هيئة النبي تقربا لله جل في علاه بعادات النبي أنه يتعبد بها لله جل في علاه يكون على هيئته يستحب له ذلك، لكن أن يقال الاستحباب المطلق يحتاج إلى دليل.
مش ممكن
يقال هنا ان النفس لم يفعل الاكمل هو قال خذوا عني مناسككم؟
طب فين بقى اصلا؟ طب شرب ماء زمزم موقفا والافضل نشرب جالسا. الحاصل الحاصل ان نقول في هذا الباب قد يحوجه الطريق الى ذلك. هم قالوا احوجه شرب ماء زمزم، قالوا احوجته الزحام احوجه لذلك. ايضا في الطواف راكبا الحنابلة وغيرهم قالوا احوجه الزحام لذلك، ومنهم من راى انه افضل ان يكون راكبا تعبدا. فنقول لمن قال بالاستحباب سنقول له نعم، اذا قلت بالاستحباب بمعنى ذلك انه سلك الطريق، سلكه ايش؟ متعبدا. ومع ذلك قلنا لو لم تاتي بذلك نحن نقول من اراد ان ياتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول للجميع أن السير على طريق المزمين مستحب. متى نقول أنه مستحب؟ إن وجد الدليل أنه سلكه وتعبده. لكن لا نقول من سلك ذلك ليأتسي برسول الله استحب له ذلك. فهمتوا الفرق بين الأمرين؟ ممتاز.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة،
قال وإن سلك الطريق الأخرى جاز. نعم، لا يناسب واجب أن نسلك هذا الطريق.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة بإقامة لكل صلاة، فإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن السنة دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة، ليجمع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء.
وهنا إجماع مقرر بأنه الجمع بين المغرب والعشاء هو السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، مع أن الأصل أن الصلاة تقضى على إيش؟ على وقتها، لقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكنه قال خذوا عني مناسككم وجمع بين المغرب والعشاء عندما نزل توضا وضوءا خفيفا. قال له اسامه الصلاه، قال الصلاه امامك، الصلاه امامك، واخر المغرب للعشاء فصلاها جمع بمزدلفه. اختلف العلماء وجهه الجمع، هل هي للنسك ام هي للسفر؟ وكما قلنا الراجح في هذا الباب انها للنسك. نعم.
قال والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، رواه جابر وابن عمر وأسامة وأبو أيوب وغيرهم رضي الله عنهم.
أسامة أتقن الناس لذلك. لما يا أستاذ وجيزة؟ لما يا أستاذ إسناوي؟ كان ملازم الله، شوف فهلوة وردانية، يعني بقى أنا أقول لي ما إيه اللي عنده في الإجابة؟ ملازم، كان ملازم، ملازم الذي كان ملازما هو جابر حبيبي. نعم هو هذا، هو كان في هذه الحال كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لذلك هو الذي شاهد الوقع، وهو الذي قال له عندما توضأ وضوءا خفيفا الصلاة، قال له الصلاة أمامك تفضل.
قال وأحاديثهم صحاح ويقيم لكل صلاة إقامة، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان في الشعب نزل فبال ثم توضأ فقلت له الصلاة يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
الصلاة أمامك، فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة.
لحظة لحظة لحظة، لما نصبها الصلاة يا رسول الله؟ شوف هيموت أحمد، هيموت. طب خلي هذا أحمد هو، تفضل يا شيخ. إغراء تفضل.
قال فركب فلما جاء مزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم لاح كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، قال متفق عليه. وروي هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال سالم والقاسم بن محمد والشافعي وإسحاق رحمه الله.
يبين هنا لما نزل فتوضأ فقال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، فركب وتوضا وضوءا خفيفا، قلنا فيها اشعار الامر مهم، ايش هو نصير؟ النظر حصه خلاص. ابراهيم تسليل ايه؟ الله يرضى عنك على جمالك. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، يحافظ على الوضوء الا مؤمن، هذه مساله من اعظم ما تكون من علامات الايمان، مش الحرص عليها من علامات الايمان. امين امين. ثم بعد ذلك لما قال له الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. نعم. والثاني فأناخ كل إنسان بعيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدما نزل المزدلفة أصبغ الوضوء، أشوف توضى مرة ثانية وأسفغ الوضوء، هذه فيها دلالة على فضل الوضوء مرة ثانية. الناس يسألون عنك يوسف أنت جلست هنا والناس كلها استنارت بك وأظلم النت كله بقى يقول لي أين هو أين يوسف، وأنا ما رضيت أتكلم بصراحة، قلت اختبأ منكم ولا فر منكم. أبوس بيقول لي ارمي ارمي صح، رماهم يوسف رماهم.
أنا بتكلم في عروض
لا، والتاني بيتكلم في عروض، التاني بيقول لك منادى منصوب،
وده
بيقول له انت
تعيب الحمد لله.
ماشي.
قال وإن جمع بينهما بإقامة الأولى،
لكنه في الحال أنه أذن ثم أقام المغرب ثم صلى أناخه ثم صلى العشاء لم يصلي بينهما لا شيء. بعض الفقهاء يقول بأنه يلزم ألا يصلي بينهما شيء، لا يعني لا يفصل بينهما بفاصل، مفهوم؟ ويقولون لابد من قصر الفصل حتى صح الجمع، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد ما نتكلم. ماشي فضل شيخ.
قال وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا
بأس. بإقامة الأولى ولا الأولى؟ ما فيش الأولى، أكيد بإقامة الأولى، يعني أقام للأولى وجعلها تقوم مقام الثانية. ماشي، بس هي بإقامة الأولى يعني السياق يأبك الكلام هذا.
قالوا إن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس. يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وبه قال الثوري لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمعه، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. قال رواه مسلم. وإن أذن للأولى وأقام ثم أذن للثانية حسن، فإنه مروي في حديث جابر رضي الله عنه، وهو متضمن للزيادة، وهو معتبر بسائر الفوائد والمجموعات.
الله هذا عجيب والله.
هو قول ابن المنذر رحمه الله وأبي ثور رحمه الله، والذي اختاره الخرقي رحمه الله إقامة لكل صلاة من غير أذان.
طيب هنا عندنا في هذا الباب أقوال ثلاثة. طيب أقوال ثلاثة، يؤذن للأولى والثانية، يؤذن ثم يقيم للأولى ثم يصلي ثم يقيم للثانية، جيد؟ الثاني يؤذن ثم يقيم إقامة واحدة للأولى وللثانية، ثم يؤذن أربع أقوال، ثم لا يؤذن لا للأولى ولا للثانية، يقيم للأولى ويقيم للثانية. وقال أحمد فيها ذلك. الرابعة للملكية، الملكية قالوا يؤذن لكل واحدة ويقيم لكل واحدة، لأن هذا ليش الأصل، لأن هذا الأصل. والذين قالوا بأن إقامة واحدة تكفي الصلاتين رواية مسلم عن مين؟ عن ابن عمر. طيب الآن هذا إشكال أعوص ما يكون، أعوص ما يكون. ليش بقى أعوص ما يكون؟ لا تعرف ليش أعوص ما يكون؟ تدبر منوفي، والله أشكل ما يكون، أشكل ما يكون. الله المستعان، أنت بتدعي علينا ولا أنت بتقول اللهم استعان يعني أعني الله يذكرك يا رب، الله يذكرك. تفضل، يعني عارف الله يذكرني دي معناها أن هي مخزونة عندك في العقل الباطن في داخل، والمعلومة موجودة من زمن بعيد، فأنت بتدعي أن هي تطلع، فاهم إزاي؟ وأنت أصلا غير موجودة أصالة. يا رب علمني، ما انت قلت اللهم ذكرني. طيب انت ذكرني عندك معناها علمني؟
لا،
ممتاز، هو حاجة واحدة. طيب يبقى اذا كيف اقول اربعة هنا الان؟ لاننا لو قلنا نقول بالتعدد فاربع حجات فعل ذلك، حجة فعل ذلك، ما حج الا حجة واحدة، وما صلى المغرب والعشاء الا مرة واحدة، صحيح. فهنا الصحيح في هذا الباب أن نقول مسألة جواز أن يؤذن لكل واحدة ويقيم لكل واحدة جائز، لكنه خلاف الأكمل وخلاف الأولى، لأن النبي لم يفعل ذلك. أن يصلي بإقامتين دون أذان لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن وأقام لكل صلاة. طيب كلام ابن عمر هنا الآن عندما قال في هذا الباب، نعم،
أقام واحد.
ها؟ ابن عمر قال أقام واحد، نقول نعم، يؤول كلام ابن عمر، لأن ابن عمر موافق جدا كلام أسامة وجابر أنه أذن وأقام، فيؤول على النوش أقام لكل صلاة إقامة واحدة، يعني نقدر لكل. قالوا ولما؟ قلنا أن المحكم قد ثبت أنه أذن أذانا لهما وصلى بإقامتين. فيؤول كابن عمر في هذا الباب، والآخر نقول ده على الجواز، والصحيح أن السنة في ذلك أنه يؤذن لهما، أو قالوا لا يؤذن الأولى، وبعضهم قال لا الأولى لا يؤذن لها لأن وقتها فات، لأنه هو جمع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه يؤذن ثم يقيم ثم يصلي الأولى ثم يقيم فيصلي الثانية. نعم تفضل. يعني واحد جالس بيترقب وهو أثري وصلى معاه فسلم النبي، يوم هو يروح يشوف أناخ الراحلة، يروح يجيب راحلة من عرفة فما يسمعش الإقامة الثانية؟ بالله قل لي يعني صلي الآن وراء النبي وهو بيسلم في المغرب، طيب ما في بعد المغرب بتقام الأشياء، فهو يعني ذهب طيران، ها فين بقى؟ ما سمعش كده.
لا انا اتصور لان كان الزحام مثلا شديد.
طب ما هو سمع الاولى، سمع الاذان وسمع الاقامه الاولى. طيب لذلك قلنا هنقول كلام ابن عمر عليه تقدير، فقدرنا ذلك للمحكم. ماشي حاكم الله. تفضل شيخ.
قال ابن المنذر رحمه الله هو اخر قولي احمد رحمه الله، لان روايه اسامه رضي الله عنه وهو اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان رديفه، وقد اتفق هو وجابر رضي الله
عنه. اسامه اعلم الناس بها لانه هو واقع فيها. تفضل.
اسامه اللي هو قام بكل صلاه ولم يؤذن.
ولم يؤذن.
نعم.
الصحيح انه اذن في حديث جابر، وقال واتفق مع جابر في هذا الباب على الاقامه لكل صلاة، وجابر معه زيادة وهي الأذان فيأخذ بها. تفضل.
قال وقد اتفق هو وجابر رضي الله عنهما في حديثيهما على إقامة لكل صلاة، واتفق أسامة وابن عمر رضي الله عنهما على الصلاة بغير أذان، مع أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال بإقامة إقامة، قال وإنما لم يؤذن للأولى هنا لأنها بغير وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة، وقال مالك رحمه الله يجمع بينهما بأذانين وإقامتين.
وهنا قلنا والصحيح في هذا ما جاء عن جابر، لأن جابر أحفظ الناس لحج النبي صلى الله عليه وسلم، أحفظ الناس لحج النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قلنا بأنه يؤذن ويقيم للأولى وبعد ذلك يقيم للثانية.
وروي ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه، واتباع السنة أولى.
شوف 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 روى إيش؟ روى عن عمر بن عمر بن مسعود على الأذنين، صحيح؟ على قول مالك. يجمع بينهما بأذنين وأقامتين، وروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود. شوفوا انظر هنا ماذا قال ابن قدامة، ماذا قال؟
قال واتباع السنة أولى.
رأيت؟ طبعا إذا خرج لك من خرج ويقول لك ليه هو الصحابة يخلفوا النبي؟ نقول شوف قد أتجرأ أقول لك لا ونعم. كيف هذا؟ هذا سوء أدب مع الصحابة؟ نقول لا يخالفونه بحال من الأحوال إذا علموا، وإذا لم يبلغهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا، وقد يصيبون وقد يخطئون. كده ظهرت. ولذلك قال المصنف هنا قال واتباع السنة أولى، لأن الله قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. تفضل سيدي.
قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه.
وش قول مالك نادر؟ أوقظك حتى لا تلتفت لنصير، ها أن يؤذن للصلاتين وأن يقيم الصلاتين. نعم.
فقال قوم إنما أمر عمر بالتأذين للثانية لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن لجمعهم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه فإنه كان يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين.
العشاء بين نعم. الصلاتين. طيب هذه وش فيها هنا؟ ماذا تفهمون من ذلك المصير؟
إنهم كانوا بيصلوا المغرب بعد كده ياكلوا بعد كده يصلوا العشاء.
يعني ما جمعوا صلاتين بعضهم مع بعض فما تحتاج إلى ذلك.
يعني نقول أن ابن عمر يعتذر له يعني هو أراد أن يقول وفعل الصحابة ليس لخلاف النبي، ولكن ألجئوا إلى ذلك كما ألجأ عثمان للأذان الثالث من أجل جمع الناس في السوق، لأنهم يتفرقون، يقول صلى المغرب. وصراحة الأصل في ذلك قلنا البداءة جاءت مخالفة، لأن النبي كان صلى المغرب ثم أقام فصلى، عشان ما أعطى فرصة شيء إلا من أناخ راحلته فقط، فصلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العشاء، ثم صلى بعد ذلك العشاء. ماشي. إذن السنة هنا أنه يعني يحافظ على وضوءه، يحافظ على وضوء المؤمن، وإن توضأ في الطريق توضوءا خفيفا فقد في. طب إيه اللي بيتحقق الآن؟ طب بتضحك ليه؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فتوضأ وضوءا خفيفا ليحافظ على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا لمؤمن. ثم بعد ذلك ذهب عندما نزل المزدلفة، أمر الناس فأناخوا رواحلهم، ثم أذن، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، وليس بينهما شيء. هذه هي إيش؟ هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، على المرء أن ينظر. ينظر في إيش؟ نعم، ينظر بأنه إذا أراد الحج المبرور وجب عليه أن يأتي به على مثل ما كان أو على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه المسألة اللي بعدها شيخنا تكون آخر مسألة.
قدامة رحمه الله مسألة على الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله، وإن فاته مع الإمام صلى وحده. قال ابن قدامة رحمه الله معناه أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الإمام، ولا خلاف في هذا، لأن الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر، وكذلك إن فرق بينهم.
الشيخ معناه أنه يجمع إيش؟
قال معناه أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الإمام، ولا خلاف في هذا، لأن الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر، وكذلك.
وقال أجمع منفردا، يعني إن فاته الصلاة مع الإمام لا يفوت هيئة النبي، حال النبي، ولأن النبي قال خذوا عني مناسك، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن جمع إيش؟ وإن جمع منفردا.
قال وكذلك إن فرق بينهم.
احنا مش فاهم الجزئيه دي في خلاف العصر مع الظهر في المنصه، هل لسه بقى جاي اهو؟ مش لسه جاي. قال وان كذلك،
وكذلك ان فرق بينهم
انا
يبطل الجمع كذلك.
هو انا اقول لان الثانيه منهما تصلى، ولا خلاف في هذا لو نجمع مع الامام، لان الثانيه منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر. في العصر مع الظهر لم تصلى العصر في وقتها، قدمت. فهو بيقول العصر مع الظهر قدمت في هذا الباب، هو بيتكلم على الجمع على المغرب والعشاء. ها هو بيقول الان على المغرب والعشاء مع في مزدلفة، فهو بيقول هنا يعني معناه انه يجمع منفردا كما يجمع الامام، ولا خلاف في هذا، لان الثانيه منهما تصلى فين. فقال اذا كانت تصلى الثانيه في وقتها وهي وقت للضروره للاولى له ان يجمع. ده عمن قال لا يجمع. قال اما الظهر والعصر في خلاف، لان الثانيه ليست في وقتها، الثانيه التي تاتي تاليه ليست في وقتها، فلعله سيرى هنا بانه لا يصلي جمع. والصحيح في الحالات باسرها لو فاته في عرفه الجمع مع الامام له ان يجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بقول خذوا عني منسككم.
قال وكذلك ان فرق بينهما لم يبطل الجمع.
يعني فرق بينهما اكل وجلس او صلى نوافل كثيره. نعم.
قال وكذلك ان فرق بينهما لم يبطل الجمع كذلك، لما روى اسامه رضي الله عنه قال ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب، ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله، ثم
أقيمت
العشاء
فصلاها. كأنه قال إن هذا فصل عندما نحن طبعا الرواحل طبعا فيها صعوبة، ويضع الخيمة الذي سينام عندها فيأخذ وقت. قال هذا فصله الآن، ومع ذلك جمع، فهذا لا يؤثر. نعم. والصحيح الراجح لو جلس ساعات، لو صلى الظهر في أول وقت وجاء في آخر وقت يريد الجمع له أن يجمع. طبعا إذا وجد إيش إذا وجد سببه، إذا وجد سببه له أن يجمع، لأن ما في أي دليل على مسألة الاتساق ومسألة أنه عدم الفصل، ما في أي دليل. الدليل الذي جاء أنه يصح أن يصلي صلاة ويصلي صلاة أخرى في وقت هذه الصلاة، وهذا وقت الظهر حتى لو تباعد، لأنه دعك الآن بتكلم في مسألة أخرى عموما، حتى لو تباعد لأنه سيصلي الثانية فين؟ في وقت الأولى. متى؟ وقت الأولى. وهذا الموافق شرعا في هذا، هذا معنى الجمع بينهم. فإن طال الفصل صح أيضا الجمع. صدر. نعم. لو إيه؟ يصلي المغرب عشاء جمع. لو هو يعني أتى ووجد يصلي العشاء يصلي بنية المغرب، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام هو أتى بالثالثة وبعدين يصلي العشاء. أحسن الله.
قال روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، أمر رجلا فأذن وقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه ثم أمر قال أرى فأذن وأقام ثم صلى العشاء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وهذا عجيب لأنه سلم لم يأكل، ولكن هو قدرها بنزول الرواحل، قدرها بأنهم أناخوا رواحلهم فقدرها بذلك على الفصل. ولذلك لما قال رأيت النبي يفعله ليس بالشرط الأكل، وإن كان ابن سعود يجعلهم يأكلون، لا ليس بالشرط الأكل، لكن كأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في إيش؟ في الفرق، في الفصل بين صلاتين. تفضل. اتفق الأئمة الأربعة أنه له أن يصلي النوافل وبعد ذلك يصلي الفريضة. نعم لم يصلي. تفضل. احنا قلنا ان هو اراد بذلك ليس الـ نفس الافعال، اراد بذلك ايه؟ الهيئة.
قال ولان الجمع متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا.
بس نقف هنا شيء الا ان اردتم ان ناخذ هذه المسألة معك.
قال فصل فالسنة التعجيل بالصلاتين ان يصلي قبل حط الرحال لما ذكرنا من حديث أسامة رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للمغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا.
وهذه فيها دلالة أنه أذن ثم أقام ثم أنزلوا رواحلهم ثم أناخوا رواحلهم ثم أقام ثم صلى وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رواه مسلم قال والسنة ألا تطوع بينهما. قال ابن المنذر
ألا تطوع أو ألا تطوع بينهما.
ألا تطوع بينهما
كلمة
تطوع بينهما.
لا 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 يتبين ذلك.
والسنة ألا تطوع بينهما.
نعم ده صحيح.
قال ابن المنذر رحمه الله لا أعلمهم يختلفون في ذلك.
نعم.
وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه تطوع بينهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إشكال. أسامة يجزم بأن لا تطوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع، ها؟ وابن مسعود يقول تطوع، ها؟ في هذا الباب، ويقولون مع 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 المثبت زيادة وجابر أيضا أثبت أنه لم يتطوع بينهما، وهذا هو الأنسب في السياق وفي الحال، التعب والإعياء والسفر وأيضا إرادة الراحة من أجل عمل يوم النحر، فالصحيح أنه لا تطوع بينهما.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا حديث أسامة وابن عمر.
اتفق أسامة بن عمر الآن، وهما ألصق بالنبي من ابن مسعود، وهما ألصق بالنبي من مسعود، فهم أتقن للباب.
ولنا حديث أسامة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهم، وحديثهما أصح، فقد تقدم في ترك التفريق بينهم.
وهذا صحيح أنه لا صلاة بينهما، ولأن السياق يثبت ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الراحة من أجل النسك الذي سيأتي يوم في يوم العاشر. نختم الباب يا شيخ. تفضل.
قال فصل فإن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة،
يعني في الطريق صلى المغرب
ولم يجمع، قال فالسنة وصحت صلاته. وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله لا يجزئهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فكان نسكا، وقد قال خذوا عني مناسككم.
فهنا بيقول أنه يصلي إذا صلى المغرب منفردا، يعني في الطريق قبل أن يصل العشاء فصلى في وقتها منفردا، فقد خالف السنة، لأنه قال له أسامة الصلاة، قال الصلاة إيش؟ الصلاة أمامك وهذه السنة، وقد قال خذوا عني مناسككم. لكن هنا أصلا مسألة الجمع، وقلنا للنسك لا دلالة على أنه إيه؟ على أنه ركن. قد نقول نسك، لكنه هيئة في النسك، هيئة فين؟ في النسك، ولا نقول بأنه ركن. الإشكال الحنفية قالوا الجمع للنسك فجعلوه نسكا فجعلوه ركنا، وقال ما صح يبطل. والصحيح الراجح في هذا الباب بأن يعني هو قال لا يجزئه هذا إلا أن يأتي بها فجعلها واجب الهيئة، جعل الهيئة هنا واجبة ليست على الكمال. والتأصيل في هذا الباب أن أصل قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فغاية الأمر أنه يأتي بالصلاة، ولكنه خالف الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا قلنا إن كان الجمع التفريق أصل فالجمع إيش؟ جواز، والجواز لا يرتقي إلى الوجوب، الجواز لا يرتقي إلى الوجوب. ومن راجع على الأصل مع وجود الجواز للجمع الذي هو الكمال قد فوت الكمال، آخره أنه فوت الكمال وفوت الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما.
نعم.
كالظهر والعصر بعرفة.
يعني كالظهر والعصر بعرفة جاز الجمع بينهما، جاز أيضا أن يصلي العصر في وقته ويصلي الظهر في وقته. نعم. مع أن هذا مختلف فيه، ردهم من المختلف فيه إلى المختلف فيه لا المتفق عليه. نعم.
قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه الأولى والأفضل، ولئلا ينقطع سيره ويبطل ما ذكروه بالجمع بعصر.
هو قال هنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فعله محمول على الأكمل والأفضل. يقول ويبطل ما ذكروه بالحج بعرفة على أنه يعني يصح أن يفرق. وأيضا قلنا بأنه الجمع فيه جمع ليش؟ للنسك، وجاز له التفريق. فقالوا لهم هذا نحتاج فيه عند الحنفية، يقولون بجواز ذلك حتى يكون إلزاما لهم، يعني حتى يكون إلزاما لهم لابد أن نقول بأن الحنفية قالوا بإيش؟ بجواز ذلك، فنلزموهم بهذا. لكن حد علمي أنهم لم يقولوا بذلك، حد علمي أنهم لم يقولوا بذلك. وفي نهاية الأمر نقول بأن الأصل عدم الجمع، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فعل لهيئة على الكمال، فغايته أنه ترك الكمال. فإن صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته خالف، كمن صلى في منى تاما أو صلى جمعا وقصرا كل ذلك مخالف، لكنه لا لكنه يجزئه، لكنه يجزئه.
من صلى العشاء شيخنا فقتين
يصلى ركعتين يصلى القصر ما فيها شيء للنص.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم.